الذي تقدم أن الصيغة بمحتوى إطلاقها لا تدل على الفور ولا على الكراهة، فقط الواضح الذي تقدم. ولكن لو تنزلنا والتزمنا بدلالتها على الفور، دلالة الصيغة على الفور أو بالدلالة على الفور بدال آخر غير الصيغة، فهنا يأتي سؤال: فهل يلزم المكلف بأول أزمنة الإمكان؟ فإذا أتى بالفعل فيه سقط الأمر، أم هناك تفصيل؟ وهو هنا مقامان في البحث. المقام الأول مقام الثبوت والتصور، حيث يتأتى لنا تصور المطلوب في الأمر على أنحاء، يعني قال شو هو الذي يطلب في الأمر، ما هو المطلوب في الأمر. هذا في مقام الثبوت والتصور. في مقام التحليل بإمكاني أن أدعي بأن المطلوب من الأمر أحد شيئين ممكن، بغض النظر عن عالم أدلة وعالم الدلالة. في عالم التصور، الأمر الأول على أنحاء النحو الأول أن يكون المطلوب واحدا، الأمر الذي يدل على الفورية، الأمر الذي يدل على الفورية المطلوب فيه ما هو؟ قال الطرح الأول النحو الأول أن يكون المطلوب فيه واحدا، وتكون الفورية داخلة في صميم المطلوب. فلو لم يأتي بالفعل فوراً لما عد ممتثلاً، ويبقى الأمر على حاله من غير سقوط، فيتحقق العصيان ولا تحصل الطاعة. هذه الفرضية. النحو الثاني، الفرضية الثانية، أن يكون المطلوب متعددا. أي النحو الثاني؟ أن يكون المطلوب متعددا، فنفس الفعل مطلوب وله مصلحة لأزائه، ونفس فوريته أيضا مطلوبة ولها مصلحة. فلو أتى بالفعل بالزمان الثاني يكون قد امتثل وحصل مصلحة نفس الفعل وعصى الفور ولم يحصل مصلحة جديدة. النحو الثالث أن يكون المطلوب متعددا، لم نحفظ قانون، ولكن يفرق في الفورية، فلها معارض. أولها أزمنة إمكان الوجود، أول أزمنة إمكان الوجود، وآخرها قبيل التراخي. قبيل التراخي قبل لا يوصف بأنه العمل متراخي، هذا حد للفورية. قال له يدخل الغرفة فورا، قال هذا يقول لك فورا ايه راح اجي يا الله ورا شوية حققت الفورية، قد يكون دقيقتين ثلاث دقائق. فإذا تأخر قال مو قلنا فورا، يعني وصل لمرحلة التراخي.
يعني آخر مرحلة تكون بعد المرحلة يدخل بالتراخي.
أيه وبيع التراخي ينتهي الفوري. وما بينهما مراتب، فالذي يفوته مصلحة مرتبة لا تفوته مصلحة باقي المراتب. وهذا الذي عبر عنه المصنف بقوله فورا ففورا. شنو فورا ففورا؟ متأكيد فورا فورا ففورا، أي أن هناك مراتب الفورية. شلون الأعلم فالأعلم؟ فورا ففورا. إذن هذا المقام الأول اللي هو مقام الثبوت والتصور. المقام الثاني وهو مقام الإثبات والدلالة. هسه افتهمنا الأمر الفوري عندما يكون الأمر دالا على الفور بصيغته أو دل على الفور بدال آخر، المطلوب في هذا الأمر ما هو؟ يمكن أن يكون المطلوب في عالم التصور والثبوت المطلوب أمرا واحدا والفور داخل في صميمه، فأنت إذا أتيت بالفعل متراخيا كأنك لم تأتي بالفعل، فيتحقق العصيان ولا تحصل على ثواب ولا تحصل على أي مصلحة. يحتمل شكرنا الله العالم. الفرض الآخر أن الأمر الفوري يحتمل فيه أن يكون المطلوب متعددا، نفس الفعل له ثواب وله مصلحة مترتبة عليه، والإتيان بالفعل بأول الأزمنة له مصلحة. كما أنه في بعض الواجبات نفس الصلاة لها ثواب، والإتيان بها في هذا الوقت المخصوص يزداد الثواب، له ثواب ينقصه. فعلى هذا لو أتى بذلك الفعل متراخيا يكون قد حصل مصلحة أصل الفعل، ولكن فاتته مصلحة فورية.
ويعد عاصي هنا؟
ها؟
هل يعد عاصي هنا بعد؟
ها عاصي في حال فورية. في حال فورية. النحو الثاني نفس النحو الثاني، لكن الفورية هنا بجملة واحدة، بينما هنا الفورية مراتب. فيأتي بأصل الفعل فيحصل مصلحة الفعل، ويأتي بالفور فيحصل مرتبة الفور التي أتى بها. فإن كان للفور أربعة مراتب فهو أتى بالمرتبة الأولى حصل على مصلحة على المصالح، بالمرتبة الثانية الأقل فالأقل فالأقل. هذا اللي عبر عنه فورا ففورا. هذا في عالم الثبوت والتصور. قالوا زين في عالم الدلالة شنو هو الدليل عليه من قام على الفورية؟ إيش كشفنا الدليل؟ كشف أن الفورية داخلة في صميم أصل العمل، فبانتفائها ينتفي العمل لأنه الأول لو الدليل قام على هذا الفورية من قبيل النحو الثاني تعدد المطلوب، أو أنها من قبيل النحو الثالث تعدد المطلوب والفورية على مراتب. الدليل دل على أي شيء؟ قلنا المقام الثاني في مقام الإثبات والدلالة، فعلى القولي بعدم الدلالة على الفوري والتراخي ليس هناك استكشاف أصلا لوحدة المطلوب أو تعدده بالنحو الأول أو الثاني. وكذلك لو قيل أنها تدل على الفور
مهمة صعوبة، يعني صعوبة أن المطلوب واحد والفور في صميمه، أو أن المطلوب متعدد والفور جزء ونفس العمل جزء. قال هذا التحليل كيف يستفاد من دليل؟ إذا قلنا بأن الصيغة لا تدل لا على الفور ولا على التراخي، إذن القول أن الصيغة لا تدل على الفور وأنت تقول بأن الفور داخل في صميم المطلوب، أشرت كيف الصيغة لا تدل على الفور والفور داخل في الصميم؟ كيف أن الصيغة لا تدل على الفور وأنت تقول بأن المطلوب متعدد؟ من أين استفدت الدخالة؟ الصيغة لا تدل، فمن أين استفدت دخالة الفور على أنه مر في صميم العمل وأخرى على أنه مع العمل منضمن بجملة واحدة؟ فليس هناك دليل يقوم على هذا المقام. وكذلك حال لو قلنا بالفورية، نعم هذا التفصيل التي أخذناها هذه فرع من؟ فرع القرينة. هكذا تفصيلات لا تستفاد إلا من من؟ من القرينة، ولا تستفاد من مقام الصيغة أو مقام الدلالة. وأما إذا كانت استفادة الفورية من القرينة فالكلام حينئذ في تلك القرينة من جهة كشفها عن وحدة المطلوب أو تعدده أو نحو تعدده. وإن شاء الله إذا المقام الإثبات والدلالة نفس الصيغة لا تثبت هذه التفصيلات، هذه التفصيلات يمكن أن تثبت بالقرينة. القرينة ماذا تثبت؟ تثبت النحو الأول وحدة المطلوب، تعدد المطلوب، تعدد المطلوب بالنحو الثاني. قلت أما كل شيء بحسبه، قد يأتي أمر والقرينة تقوم على أن الفورية داخلة في صميم، فلو لم تأتي به فورا لما حصل الانتفاع. وقد تأتي القرينة على أمر آخر أن الفورية خارجة عن أصل الفعل، فأصل الفعل له فائدة ومصلحة، وأن تأتي به فورا له مصلحة والفور معنى واحد. وقد تقوم القرينة على تعدد المطلوب مع تعدد الفورية، فورا فورا كل ما أسرع أفضل. قامت القرينة على أنه كل ما أسرع أفضل وخاطر واضح إن شاء الله. خلينا في هذا المقطع. قال تتمة بناء على القول بالفور. إذن هذا مقطع بنائي. فهل قضية الأمر الإتيان فوراً ففوراً
المراتب الفورية
بحيث لو عصي أو لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا.
عجيب، هو عصى فورا لوجب الإتيان به فورا أيضا، يعني شنو؟ يعني هو مراتب
الفورية. أخو شيخنا من قوله فورا ففورا لعله يستكشف المراد تعدد مطلوب مو بالنحو الثاني الأول، يعني ليس له أنحاء.
لا نحو الأول ما
بيكون مراتب. إيه ما هو لعله يراد فورا ففورا فقط تعدد مطلوب، يعني النحو الثاني في عالم الثبوت.
لا نحن النتيجة اللي وصلنا في عالم الثبوت، عالم الثبوت هذا حللناه وانتهى جدة الصورة على
الأول. نعم أي ومراد
عالم الدلالة يدل على أي واحدة من هذه المذكورات عن هذه التشريقات والتوقعات الثلاثة، تبقى أنه من دون قرينة لا دلالة.
نعم.
مع القرينة هي قرينة، قرينة تدل على واحدة المطلوب في بعض الأوامر الفورية، تدل على تعدد المطلوب في بعض الأوامر الفورية الأخرى، تدل على تعدد المطلوب مع تعدد مراتب الفورية في موارد أخرى وأوامر أخرى. نحن هو القرين. يقول فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا، يقول وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول، يعني يقول الفورية، وهو وحدة المطلوب أو تعدده. ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر. لأن ذلك إنما يكون ملزوم قرينة، يعني لو تنزلنا وتناسينا جميع الإشكالات التي وردت على دلالة الصيغة ولم نقل بأن الصيغة موضوع على الطلب الإنشائي أو للنسبة التعليقية، وقلنا بدلالة الصيغة على الفوق، وهذا هذا يعني تكلف مو نقف عند هذه الحالة أنها تدل على الفوق خلاص. الفورية أن لك أن تستنتج أن الفور هو من صميم المطلوب وحدة المطلوب أو أنه على نحو تعدد المطلوب بأي كاشف بأي دالة، والمفروض أنه لا دالة إلا الصيغة. فإذا أجاب وقال لا ولكن يستكشف تعدد المطلوب أو وحدة المطلوب بأي، هذا من نقل. وكلامنا في الكلام المجرد عن الطريق. إذن إلى هذا المقام ينتهي الكلام في الفصل الثاني، وهو ما يتعلق بالأوامر والبحث عن الأوامر، الوجوب، الوجوب التوصلي، الوجوب النفسي. الكلام فعلا في الإجزاء، وقبل الدخول فيه نذكر بنقطة منهجية ذكرناها فيما تقدم، وهو أنهم كانوا يبحثون في السابق عن الإجزاء في مباحث الألفاظ، بينما مباحث الإجزاء عند المتأخرين هي من الملازمات العقلية، وهذا أمر واضح. ولكن المصنف التزم بأن الإجزاء وكذا مقدمة الواجب من الملازمات العقلية، ولكن مع ذلك بحثها في مباحث الألفاظ. وأكو واحد إذا كان دواعي إيش؟ ذكرناها مرة أول مرة قلنا مجهارات القول في تصنيفات عندما يأتي إلى هذا المطلب في هذا المقام يرجع إلى المصادر المذكورة في هذا المقام. ذكرنا قول التراهم
الاستغفارية
جيد جدا الله يستغفر
إن شاء الله. فلذلك فعل المصنف هذا الفعل وكذا الشيء. إذن على هذا الكلام عندما نبحث في الألفاظ في الكفاية فالألفاظ ليست بمعنى الألفاظ عند المتأخرين، فالبحث فيها أوسع مما هو عند المتأخرين. المقصود المتأخرين يعني بعد منهجية محمد الأصفهاني على الله مضى، صار فرز واضح في المباحث، مباحث الألفاظ، مباحث الأزمات العقلية، مباحث حجة، مباحث أصول عملية. هذا التقسيم الرباعي لعلم الأصول واضح إن شاء الله. إذن هسه هذه نقطة منهجية. النقطة الثانية التي ينبغي أن تذكر في المقام عنوان البحث. المصنف ذكر هذا المبحث ودخل فيه على شكل جواب لسؤال مقدر. صرح بهذا السؤال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي. الشيخ الأعظم مع المجدد يعني عجوبة الزمان وعجوبة إلى حد هذا الزمان، مناسب جدا بأن هذا الرجل العظيم وحن يدعي بأن احنا أبنائه بأن كان سبب ونطلب من الله سبحانه وتعالى بجاهه عند الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم وتحصيله. يقول كل ما أطلبه من باب الكلية تتوقف عن قبره الشريف وتقرأ سورة الفاتحة وتدعو له وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك فهم كلامه ومعرفة مرامه والسير على منهاجه. هذا الإنسان ليس من الناس العربيين على أكثر من 200 سنة تلهج سنة المنتدين والطالب رحمه الله رحمه الله رحمه الله. أقول ممكن شيء طبيعي يعني ممكن شيء طبيعي أبداً. فالمصنف دخل في هذا المطلب بجواب لسؤال سأله الشيخ الأعظم تقديره يعني سؤال عفوا بعد تقديره بعد تصريحه، هل الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟ كنت سأل الشيخ الأعظم فأجاب المصنف الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. حيث ربط المصنف كما ربط الشيخ على الله مقامه بين الإتيان بالعمل بالهل الإتيان، ما قال الأهل بالشيخ الإتيان، ربط بين الإتيان بالعمل الجامع لكل ما هو معتبر فيه من الأجزاء والشرائط، ربط بين وبين الاكتفاء في مقام الامتثال. وهذا معناه أن المصنف لم يعنون الباحث شلون اسلوب حلو هذا؟ هذا اسلوب راقي بالتعليم. انا قناعتي كمصنف ان مبحث الاجزاء تضاعف الفاظه وملازمات عقليه ملازمات عقليه المفروض ان اقلب مبحث الملازمات العقليه بس ذكرت وين مبحث الاجزاء. هل بإمكاني أن أفرز وأشير إلى هذه الحالة أني أذكر شيئا في الألفاظ ليس منها؟
أي
أبدأ القوم عنوانهم بعناوين تكشف أنهم من راحة الألفاظ. أنا لا أذكر هذه العناوين أصلا حتى أكون أبعد ما يكون عن الغطاء الذي يتكلمون تحته ومباحث الألفاظ. تذكر شنو عنوان الملازمات العقلية؟ لا، فيه حزازة مع المقام الذي أتكلم فيه وهو مباحث الألفاظ. فلا أذكر عنوان الألفاظ ولا أذكر عنوان الملازمات، بل أكتفي بسؤال بجواب لسؤال مقدر من الجواب والسؤال تفهم أن الربط حصل في الملازمات العقلية. هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟ فربط بين الإتيان من جهة وبين الاتفاق. الإتيان بكل ما معتبر من الأجزاء والشرائط المأمور به وبين الاتفاق به في مقام الاتفاق، الإجزاء عن الاتفاق به في مقام الاتفاق. ربط هذا مع هذا، هذا كاشف على أنه لم يعنون المسألة في مباحث الألفاظ. ما قال هل أن الإتيان يدل أو أن الأمر يدل أو أن الصيغة تدل. مو دلالة، ليس هناك دلالة، هناك ربط بين شيئين، إتيان بالعمل واكتفاء في مقام الاتفاق. بخلاف والله خلص النموذج مخالف، بخلاف صاحب الفصول حيث قال، هاي عبارة صاحب الفصول، أنهم اختلفوا في الأمر بالشيء. والله تعرف الأمر بالشيء مو الاتيان بالمأمور به، الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء؟ الأمر بالشيء. وكذلك صاحب القوانين أعلى الله مقامه قال قانون الحق أن الأمر يقتضي الإجزاء. خلي خط تحت الأمر أن الأمر يقتضي الإجزاء، وهذان التعبيران منهما قلت سرهما يكشفان بوضوح أن الإجزاء من مباحث الأوامر. أما المصنف فقد رتب الإجزاء على الإتيان بالمأمور به على وجهه.
لا في شخص قد رتب قد رتب
رتب الاتيان رتب الإجزاء على الاتيان بالمأمور به على وجهه ولم يرتبه على الأمر، وهكذا الشيء. وهذا العدول في التعبير كاشف على أنه يلتزم بالملازمات العقلية كما فعل الشيء، وليس هو من مباحث الألفاظ. هسه واضح صادق المهجي؟ هذا العدول عدول، طيب، أما واحد يسأل عدول، أستاذ السيد الله يرحمه الله محمد. كراما تتأخذ عبارة المطلق. يقول سألت بعد الدرس طريق واحد سيد تعالى ما عليه يعني
دليل واضح
في رواية ما تنطق عليها الرواية كيف ما فتشت في الرواية على أنه هذا دليل على كلام أبي الفقر الدبي ما دليل السيد. يقول في اليوم الثالث عاد السيد البحث كمقدمة كلام وصية السيد ملك البيان سيد القرآن سامي سيد القرآن أخذ تسجيلات موجودة تحت فارش كامل دوار كاملة مسجلة بيان واضح. يقول انت هنا كل أشهر سيد صغير أنا سيد سيد أنا عدل أصحاب مليون وتسعين مليون في الحضور ما عرفها نحن
هذا مبارك السؤال السيد؟
ها؟
مبارك السؤال السيد يعني؟
إيه ما شاء الله كثير صحيح الله أكبر هذا هو نفس السيد طلبين أشرف الشيء يعني باستنتاج أو لا يقول كان السيد مضطرعا ما يقول مثلا عدلت وأروا عن الكلام السابق تقدم أنه كذا والحال أني مشتبه يقول هاي من النوادر داخل الحال يعدل والذكي يفهم يعرف من هذا المقام وهذا المقام فمعرفة العدول تحتاج إلى يعني إلى قياسة تحتاج إلى ذكاء ذلك الآن نسحنا عندنا الكفاية كثير من المطالب موجودة مثلا في الكفاية بالهامش يشرحها صاحب الكفاية لكن على بشرح فيه شنو عدول عما التزر به وين في العبارة في الحاشية لأنه ذكر حاشية على الكفاية في الدورة الثانية فبحاشيته على الكفاية يعدل عن بعض الآراء الموجودة في الكفاية في عباراته في متن الكفاية يعدل عن بعض الحواشي التي ذكرها على الرسائل في البيان والإشكال لكن العدول مرة عدول صريح ومرة عدول خفي ذكي هذا هنا في المقام هذا العدول يعني أشبه ما يكون بالعدول الصريح لصراحته أما الذي يغفل عن هذا العدول الصريح ويتمسك بقرينة المقام أنه في مباحة الألفاظ وهذا أبعد ما يكون عن المطلوب ذكر الاتيان ولكنه يقصد الأمر لأنه مباحة الألفاظ هذا أبعد ما يكون عن الألفاظ جيد إذن هسه هذا تمهيد المصنف ذكر أنه قبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقد والإبرام ينبغي تقديم أمور وهذه الأمور التي يقدمها هي على طريقة شرح مفردات التعريف شلون التعريف مثل عرف الفاعل أنه اسم صريح أو مهول به أسند كذا كذا بعدين شرح مفردات التعريف اسم معناه كذا صريحة فهو هذه الجملة الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا يقول هل نترجم هذه الكلمة شو عبارة الإتيان نعرف الإتيان المأمور به نعرف المأمور به على وجهه ما المقصود به على وجهه فقيل إذن أحدها يعني الثلاث الأمر الأول المراد من وجهه والمقصود به واحد من معاني ثلاث أصبار وين الفكرة يقول الإتيان بالمأمور به على وجهه لا مش تقصد على وجهه يعني ما أفهم تعيش على وجهه أنتم خليتوا هاي المفردة في عنوان المبحث والمفروض هذه مثل هوية المبحث ماذا تقصدون بعلى وجهه؟ هل تقصدون معنى بعينه؟ ممكن يكون على وجهه هو المراد الأول والمراد النهائي ويمكن يكون على وجهه يحتمل أكثر من معنى بعضهم تمسك بهذا المعنى فوصل إلى نتيجة
وبعضهم تمسك بمعنى اخر فوصل النتيجه واضح. فما هو المقصود بعلى وجهه؟ يقول هناك معاني متصوره لهذا اللفظ. بس بعد هاي المعاني شنو المعاني؟ يعني اصطلاحات صراحه، مو على وجهه اللغه، يعني على وجهه وجه وهو مضاف لها مضاف عليه اللي هو على وجهه هو مدري شلون على وجهه لا ما بعد صار مصطلح. المعنى الاول على وجهه اي الاتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. على وجهه يعني على الوجه الذي أمر به. أمر به بأي وجه؟ بأي خصوصية؟ بأي أجزاء؟ بأي شرائط؟ عليك أن تأتي به على الوجه الذي أمر به، أي مفسرة مشتملة على الأجزاء والشرائط التي كشف عنها نفس الأمر. شو عملت أنا؟ الإتيان بالمأمور به على وجهه. طلع الضمير بوجهه. على الوجه الذي أمر به. قال رحم الله والديك وقف الصورة. على الوجه الذي أمر به. إذا نأخذ الأجزاء والشرائط المستفادة من الأمر به. فعلى وجهه أي مشتملا على الأجزاء والشرائط المستفادة من مقام الأمر به. هذا المعنى الأول. قال هو هذا المعنى أن يأخذ الأجزاء إذا أتينا به في هذا الأسطر. هذا احتمال. المعنى الثاني على وجهه أي الإتيان بالمأمور به مع قصد الوجه. من يقول على وجهه يكون تقصد الوجه، مو قلنا أخذ تذكرون بعالم النيات، قلنا مرة عندنا نية القربة ومرة قصد الوجه ومرة قصد التمييز. هذا يقول وليش ما قال على وجهه يدي الشغلة إلى اعتبار قصد الوجه؟ لأن الأمر يمكن أن يكون استحبابياً، يمكن أن يكون وجوبياً. فالإتيان بالمأمور به على وجهه أنه مستحب أو واجب يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء. وهي على وجهه أي بداعي الاستحباب أو بداعي الوجوب. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث على وجهه أي الإتيان بالمأمور به بجميع ما له دخل. طيب بعد مو والله مثل قول الأول الأمر بجميع ما له دخل في تحقق الغرض الداعي. الغرض الداعي بتاع الأمر الداعي للأمر، سواء في ذلك الأجزاء والشرائط التي جاءت بلسان الشارع كما في المعنى الأول أو القيود التي لاحظها العاقل وحكم بها كالقرب وقصد الوجه كم قيل به. هذا المقصود على وجهه. وعليه فالمعنى الأول ليس هو المقصود، وإلا لزم خروج الواجبات التعبدية، لأن قصد القربة لا يمكن أخذه في مقامه، فيختص بالواجبات التوصيلية. أخبار واضح هذا الكلام ده؟ واضح؟ إذا أخذنا واحد على وجهه المعنى الأول على وجهه يعني الإتيان به مشتمل على الأجزاء والشرائط التي كشف عنه منه الأمر. قال هو هذا عندك على وجهه؟ قال إيه هو. قال أخي وجه المدام قال هو هذا ما مستوعب للإجزاء وين في العبادة. ليش؟ لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بقصد امتثال أمره، وقصد الامتثال لا يمكن أن يؤدى بينهما، إما بأمر آخر على تعدد الجعل أو بحكم العقل. في هذا المتم راح يكون التيار الأجزاء بس بالتوصليات طبعا، فلا نلتزم بما بالمعنى الأول. وكذلك المعنى الثاني، المعنى الثاني شنو؟ على وجهه يعني قصد الوجه، إما الاستحباب أو الوجوب، ليس هو المقصود، لأنه يفضي إلى انحصار البحث في التعهديات
خارج التواصل،
التواصلات وعليه استحباب، لأن قصد الوجه لم يعتبره، من لم يعتبره؟ الذي اعتبره، ما نعتقد الذي اعتبره إلا في التعبديات، فيتعين حينئذ المعنى الثالث المستوعب للإتيان بأجزاء المأمور به التي كشف عنها الآن، فتدخل التوصليات، وكذلك يستوعب القيود التي حكم بها العاقل، فتدخل التعبديات، فالنتيجة الإتيان بالمأمور به على وجهه. شو نفسر على وجهه؟ افتح قوس، أي بجميع ما له من الأجزاء والشرائط التي دل عليها الشرع والعاقل، والتي تكون دخيلة في تحقق الغرض من الآن. واضح اخواني؟ بس بعد افتهمنا، اذا واحد سألنا قال باب اصول مضفر كذا ما كذا، يقول الاتيان شو معنى مسألة النزاع؟ هل ان الاتيان لاول مرة خل ابين لك هاي النقطة، مسألة انه من واحد الالفاظ والملازمات العقلية، ولماذا ذكر في الالفاظ مع انه من الملازمات العقلية؟ قال واضح. المطلب الثاني، اريد ان ابين لك خصوصية على وجه، على وجهه، يمكن أن على وجهه، على وجه الأمر الذي أمر به، الأمر الذي أمر به أن الأجزاء والشرائط المستفادة من نفس الأمر، ويمكن على وجهه إشارة إلى لحاق قصد الوجه من الوجوب أو الاستحباب. إذا أنت عليك وجوب وأنت قصدت استحباب لا يعد مجزيا، وإذا فعلت العكس لا يعد مجزيا، وإذا لم تقصد الوجه لا يعد مجزيا، على قول من اعتبر هذا اليوم. قال بعد فرسنا كما قال بالمعنى قادري على وجهه، أي مشتملا على أجزاء والشرائط التي كشف عنها الآن بعد، والتي لاحظها العاقل بعد، أن بعد هو كل ما هو دخيل في تحقق الغرض الذي من أجله، من أجل الغرض أمر الآمر بمن؟ بهذا. فإذا أتيت بالفعل مشتملا ومستوعبا لهذه المذكورات تحقق الإسلام. قال ما هو المراد؟ واضح كلامه، المعنى الأول لا يستوعب إلا التوصليات، لأن قصد القربة من الأمور التي لا يمكن أن تؤخذ في مقام الأمر. تهم. المعنى الثاني لا يستوعب التوصليات، لأن قصد الوجه إنما هو في الأمور العبادية، في الاستحباب وغير ذلك، والتوصليات ليس في هذا الشيء، ليس فيها قربة خبر يكون استحباب. وتعين الأمر التالي، وإن شاء الله خلنا نرى العبارة. تبون فاصل وانتظار؟ خلنا نرى إن شاء الله. ها؟
يحتاج.